السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذا اللقاء هو منة رب الأرض والسماء علينا سبحانه وتعالى، حيث أننا نلتقي في الأسبوع نتدارس قضية يحتاجها المتكلم قبل السامع للتذكير والبيان لما جاء فيها من أحكام الواحد القدير سبحانه وتعالى. وإنما هذه المجالس التي أسأل الله أن يجعلها مجالس مباركة وأن يجعل نيتنا فيها خالصة له سبحانه، هي عصارة لما تحضرونه من مجالس دراسة السنن خلال الأسبوع، سواء البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي والنسائي ونحوها. ولذلك لم تجري عادتي أن أحضر لهذه المجالس الأسبوعية في الجمعة، فإنما كان في القلب من ملاء الفؤاد مما مدنا به رب العباد من تلك المجالس، هي أعتبرها مذاكرة لي ولمن يسمعني بطرح قضية نحتاجها عصارتها من تلك المجالس والأبواب في سنة أبي داود وبخاري ومسلم وعقيدة الواسطية وكشف الشبهات وغيرها. فنرى هذه المجالس كالمراجعة، فمن حضرها فإنه إن شاء الله كأنه يراجع معنا ما تيسر لنا ذكره في خلال الأسبوع والذي قبله من الدروس المهمة التي هي معتمدة على هذه الكتب الستة التي أصول الإسلام، فلم تخرج فتوى إلا منها، من عهد ابن عباس إلى عهد الشيخ ابن باز، وهم يفتون من كتب الستة. وذلك أنا نفسي وأنا في السيارة أسمع برنامج اسمه نور على الدرب، أسمع السائل أو المذيع يقول السائل كيت وكيت، أول ما ينتهي من السؤال أجد في ذهني فيما تيسر يطير إلى الحديث المناسب للجواب، وأجد الشيخ أجاب بذلك. فالمقصود أن هذه المجالس كالمراجعة لما يسره الله لكم، وجزاكم الله خير على مواظبتكم لكتاب البخاري ومسلم التي انتقوها من 500 أو 400 ألف حديث، سيما درس الفجر مسند أحمد الذي هو نحو 40 ألف حديث مر على السنة كلها. فما يفتي مفتي والله من عهد ابن عباس مرورا شيخ الإسلام من تيمية إلا ويرجع فتوى إلى هذه الكتب الستة، بخاري مسلم الترمذي أبو داود دارمي، لن يخرجوا عنها. فمن ضيع مثل هذه الدروس ضيع نفسه وحرم الخير نفسه، وأحيانا يكون بذنب أصابه بأن يسمع كلام الذي يسمونه القريب له، تعال نروح كذا، تعال نفعل كذا، وهذا الدرس كذا، فيكون حجبه ليس لأجل هذا القريب بل هذا وسيلة، إنما حجبته ذنوبه، نسأل الله العافية. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول من حجب عن الدروس أو الأشياء المهمة فليستغفر، لأن الله حرمه بذنوبه. من يدل على ذلك ولو أراد الخروج في الجهاد لا عد له عدة. قال ابن عثيمين وجلوس الرجل في طلب العلم هكذا يدرس نفس أجر المجاهد في الجهاد، نفسه. ولذلك الرب لما كان يمكن يثبت أولئك بذنوبهم يمكن يثبت الشخص طالب العلم بذنب أصابه فينصرف فيجد العلم الذي يطلب ما عرف عين وكله عرف، يجي له كذا انطباع كما يسموه بلغة العصر أن يعني الكلام اللي يقوله الأستاذ كله يعرفه يعني سهل، أو يمكن أسمعه أو سمعته في مكان ثاني، المهم أي سبب في الأخير المحصرة انصراف، أي سبب انصراف. فنحن العبد إذا حرم هذه الخيرات العظيمة أن يستغفر الله، يستغفر ويستغفر ويستغفر حتى يزول عنه التثبيت عن الخير. الفائدة دي إذا قلت لي وين ذكرها ابن عثيمين أذكر أنا، ذكرها الراهي رحمه وهو يشرح فضائل الحجة، إن مقبلين نحن على يعني بعد نحو يمكن يعني نصف شهر على من أهم ما هو أفضل من أيام رمضان، أفضل من أيام رمضان، وحسرتي على أناس يخططون الآن ينتهون من دراسة العيال ويروحون لبلد تظهر العري وتظهر الفساد في العشر من الحجة، وهم يسهرون هناك على الكازينوهات والمسرحيات ويسمعون شبه ضد بلدهم هذه ويجلسون إلى أمور إلى أماكن يذهبون لأماكن منكرة في بلدهم من اللي يسمونها المنتجعات السياحية ما يغني، في العشر يخططون يقول فيه خصم سياحي، خمسة الحجة يذهب أول ما تنتهي الوظائف أو هذا يذهب ويرجع، بعد ما يرجع الحجاج إلى بيوتهم قد غفرت له غفر لهم أتقدم من ذنوبهم وكيم ولدته أمهاتهم، يرجع الحجاج لها وهم يرجعون بالأوزار نسأل الله العافية والنظر للحرام والدفع في الحرام. واحد يقول والله ذهبت أيام مسيرة ودفعت 40,000 سعودي، يا الله. طيب وهذه في العشر من الحجة اللي أفضل من رمضان، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من الحجة أفيليق تقضيها منصرفا عن التسبيح والتكبير فيها والصيام؟ عشر أفضل من رمضان يقول ابن تيمية، وأظن هذا متفق عليه، لأنه قال العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام، ما فيه إلا أن يخرج الرجل مجاهد بنفسه وماله لا يرجع بشيء من ذلك يكون أفضل منها، فإذا كبر وسبح فهو أفضل من مجاهد في غيرها، إلا أن يخرج في غيرها بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء حينئذ يصير أفضل المكبر والصالح. نسأل الله أن يبلغنا هذه الأيام والعمل فيها الصالح، وحينئذ ينبغي لنا في هذا المجلس أن نتذاكر فضل هذه الأيام اللي مقبلين عليها بعد أكثر من 10 أيام، نعم، ونواصل بحثها والتذكير بها حتى تحل هذه الأيام بأحكامها وما فيها من حج وأضحية وصيام وغير ذلك من الأحكام. لما صرفا يعني من سمع مجلسنا هذا والحمد لله يسمعه، نشكر الله الكثير والحمد لله سواء الحاضرين أو الغائبين، لعله ينقل نصيحة عندما يسمع مثل هذا المجلس لقرابته فيصرفهم عن ما أفتى به مثل العلامة بن عثيمين. فقال العلامة بن عثيمين رحمه الله في فتاويه: ويحرم السفر إلى تركيا، ويحرم قياسا على كلام الشيخ السفر يعني لأي بلد تظهر إيش ما لا يجوز شرعا. فلعله إذا نقل له مثل هذه المجالس وما يحصل من بركة في العشر، وأنه كيف يمضيها في مساخط الله أو ما يكره سبحانه، فيكون ضد ذلك لأنها أشهر حرم تعتبر، ذي الحجة شهر حرم، فيجمع بين تفويت المصالح العظيمة في مضاعفة الأجر في العشر وبين معصية الله في الأشهر الحرم، الذنب فيها إيش أعظم والعقوبة إيش أشد. لا ينبغي التهاون يا أخواني بنصح الأقارب. أنا أعلم أن البعض يخفض وينكسر، كما ذكر لي شخص قال وكنت في مجلس وددت أن أتكلم لكن كسرني خوف أنهم يزعلون. يا أخي عيب والله الكلام اللي تقوله، عيب شرعي فيك، كيف خير يزعلون؟ يعني فرحانين متهيئين ومسوين خطة سياحي ويقول لا حرام يعني، ولا يجوز السفر إلى بلاد تظهر كذا، وسافر إلى بلادنا الباحة عندك الشفة ونحو ذلك، وكان يتكلم في شيء آخر، لكن هو نفس الأمر يعني إذا كان الأمر يتطلب النصح. فلا يصلح أن نقتدي به في مثل هذا بقوله والله جيت أتكلم لكن خفت أن القوم إيش ها من قرابة المسلمين في استراحة وعشاء وفرحة ينكد عليهم بين حرام حلال، يعني ما يجوز لك يا أخي هذا الكلام، والله حرام عليك. فقد جاء عند ابن حبان وغيره أمر النبي أن أقول الحق ولو كان مرا. هل أطعت الرسول الآن؟ أعلم أن الكلام الذي تقوله مر عليه، لكن هل النبي قال إذا كان مر؟ لا تذكر. جاري خواطر الناس واجبر خواطرهم بترك النصح لهم، ما قال كذا، بل قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة ومنها والنصح لكل مسلم. فكيف يعني تخذل الرسول؟ النبي الآن ميت في قبره، وتركك أنت مثالك من طلبة العلم اللي يحضرون حلقات لتبلغ عنه. حرام عليك تخذله، تخذل سنته ولا تبلغ بزعم أنه يزعل مني قرابتي أو تزعل مني زوجتي أو يزعل مني فلان وفلان. ولذلك الله يرضى عنها أم عائشة استشعرت هذا المعنى جيدا، فأرسل لها معاوية من الشام وهي بالمدينة رسالة، فقال لها يا أمنا أوصيني. هذا يدل على فضائل معاوية اللي يحاولون يسبه لإسقاط الصحابة كلها، بخار المؤمنين كاتب الوحي، انظر كيف فضله. يا أمي صحيح النصيحة لكن لا تكثري عليها، ليس لأني أمل العلم، لكن لا تكثري حتى أحفظ النصيحة تبقى في قلبي. فأرسلت له كلمتين الله يرضى عن أمنا عائشة. قالت له رضي الله عنها اعلم يعني يا معاوية أنا من أرضى الناس بسخط الله، وكله الله للناس، وكله ضعيف، كيف الرب يعاقبه بأن تجعل له مهمة عظيمة مثلا، والناس اللي كان يرضيهم يوسوس فيه، اذهب شوف خلهم يتوسطوا لك، اذهب إليهم كذا وكذا، فيذهب إليهم ولا يجد منهم إلى الخذلان أو العجز. كالساعة قد ربنا يوقظه أنه كان من الأول يرضيه، هذول ما عندهم شيء، يأدب ربنا بهم، يقول من تعلق بأحد بشيء عذب به، يوم الآن يعذبك الله بصاحبك اللي تعلقت به من دون والديك من دون الله، يعذبك به، من تعلق بشيء غير الله عذبه الله يوم الآن به، حتى يوقظه ليرجع إلى حضيرة التوحيد، حضيرة السنة. نعم، لا إله إلا هو، يؤدب عذابه كيف شاء بحكمة وعلم تامين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وحلي القيوم. فحينئذ قالت ومن أرضى الله بسخط الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وقعت لي قصة لأجل أنها وصلت لي، كررتها لأنها وصلت لي شخصيا. كان هناك أسرة فيها انحلال تكره تحجب النساء، تكره تمنع، وكانت تعيش فيها امرأتان زوجتان لأخوين. كانت إحداهن قد سمعت فتاوى الشيخ بن باز وكذا بالحجاب وترك المخالطة المحرمة، فاعتزلت، وأخرى ما صبرت فانغمست واستغرقت. شنوا هجم على من؟ على المرأة الصالحة. قال الفرق للأسرة، هذول يقعدون كذا وهذول يقعدون كذا، وكنا مع بعض وكنا، وأخذوا يشنوا عليها هجمة حتى من شدة أذية زوجها لها طاعة لأهله أدخلت مستشفى الأمراض النفسية وصارت تبيت هناك مع البنج ومع من شدة ذلك. والأخرى أخذت حظها في البداية، أخذت حظها يعني دللوها ويشلون لأنها وافقتهم، ثم سبحان الله ما هي إلا مدة الابتلاء انتهت إلا كرهوها وطلقوها وصاروا يعظمون هذه المرأة كأنها سيدة، قذف الله في قلوبهم تعظيمها مهابتها، التعزز بزيارتها. شوف كيف؟ هذا أنا وقفت عليه من أجل هذا، كررت هذا القصة وقفت عليه. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط، ولو بعد حين، هي فترة ابتلاء فقط، ولو بعد حين أسخط عليه الناس. مع المسلم أن يجمع همته ليتعلق بربه الذي خلقه فسواه، فالإنس والجن مهما كانوا في مناصبهم في أموالهم يموتون ويبقى الحي الذي لا يموت، وهو ذو العرش العظيم الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، الذي هو بكل شيء عليم والذي هو على كل شيء قدير، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويميت ويحيي، له الأمر كله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا إله إلا هو، وسبحانه وتعالى عما يشركون عما يصفون. فحينئذ نبدأ في مسألتنا المهمة، لأننا ذكرناها وقبل أن نذكر مسائل تتعلق بشهر ذي القعدة وظائفه، ومن ذلك العشر من الحجة المقبلين عليها بعد أيام يسيرة، مسألة كيف التعامل مع القرابة إذا دعوك إلى مجلس فيه منكر أو كان يتعاطون المنكر، سيما إذا كان قريب حميم قريب كزوجة ولد عم إلى آخره. فحينئذ لم يترك القرآن هذه المسألة، ولم يضيعنا ولم تضيع الأمة بترك بيانها، والقرآن يهدي التي أقوى. فبين الرب كيف تعامل إبراهيم مع أبيه عليه السلام، وبين كيف تعامل لقمان مع ابنه، ونوح مع ابنه. ونوح والذي ضرب الله مثلا الذين كفروا بامرأته وامرأة لوط، والذين آمنوا بامرأة فرعون، ونصائح يعقوب لأولاده عند موته فقال ما تعبدون من بعدي، وهجران النبي لنسائه شهرا لما رأى أن ذلك تعنت في مطالبته بالنفقة، وليس عنده نفقة ولا توسع، فأدب الأمة كلها بأن هجرهن شهر فلا تطاول المرأة على زوجها وهو لا يجد، بأن تشنع عليه وتضيق عليه ليعطيها. فأعطى النبي رسالة بهجران نسائه أفضل نساء شهرا لتتعظ نساء الأمة أن لا هواد في هذا المسألة. المقصود كل ذلك جاء في الكتاب والسنة، ولكن من يتدبر؟ قليل منهم، قليل من عباد الشكور، قليل من يتدبر القرآن ويقرأ قصصه على وجه من التدبر. سمي لنا الآن، وقد خرجنا من شهر رمضان من قبل شهر نص من الآن، لما مر على القرآن تدبرت هذه القصص؟ يقول والله أنا كان همي بس إني أختم، يعني ما اهتميت، يعني استغفر الله وأتوب إليه. مشكلة. إذا كيف يكون القرآن لك هداية وأنت ما تدبر قصصه ولا مواعظه؟ والرب قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. متى؟ إذا فهمت. فقد عير الله أقوام يقرؤون القرآن من بني إسرائيل لا يفهمونه، قالوا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا تلاوة. واليوم انتشرت التحافيظ وانتشرت تنشئة على حفظ القرآن، قليل من ينتبه إلى تعليم ولده معانيه. عمه ولدي أبشركم حافظ القرآن، كما قال ذلك منه صاحب كتاب حفظ البدع، منه الطرطوشي رحمه الله، قالوا ما أحدثه الناس أنهم صاروا يحفظون يقرون القرآن غير تدبر معاني ولا تفقه فيه. ولقد قرأ ابن عمر البقرة يدرسها في ثمان سنوات كما في موطأ مالك، ثمان سنوات ابن عمر يتدبر البقرة أحكامها حلالها حرامها ناسخها منسوخها العدة في النساء، دراسة كما يدرس طالب الطب درسها البقرة دراسة. أما اليوم ما يعرف البقرة إلا متى؟ حدثوني الناس أكثر متى يعرف البقرة؟ حسن الله إليك، عند مس، عند عين، يبغى هذا يرتاح في بيته، أصوات الشياطين من هنا ومن هنا، خلاص هذا البقرة عنده. أما أنه يعرف معاني مثل ابن عمر ويتحاكم إليها، لا، هجران القرآن والله، هجران التحاكم إليه، هجران تعلم معاني فضل التحاكم إليه، ما يعرف معاني حتى يتحاكم إليه، ما يعرف إلا والله الحمد لله أنا قريت البقرة تحسنته. طيب وين تدبرها؟ هي بس تحسن يعني تحسن تصير معافى، ليش؟ لتعبد الله. طيب بعد العافية خلاص تركت البقرة، البقرة تركتها، لا إله إلا الله، هذا حظك منها بس بتعالج أمورك الدنيوية. طيب والقرآن؟ القرآن إيه نعم، قال والله عندي نسخة إن شاء الله ما فيها تحريف، نسخة الملك فهد. طيب ايش سويت فيها؟ يقول حطيتها على طبلون السيارة تقرأ. قال والله سبحان الله انقلاب شيء، تميمة هذه صارت، كما نبه بعض العلماء من التمائم انك تضع القرآن على طبلون السيارة عشان لا تنقلب، عشان لا. حتى عند الإشارة ما تفتح تقرأ؟ قال لا ما أفتح. طيب في رمضان؟ قال عندي مصحف في البيت. وش فائدة هذا المصحف اللي حاطه الغبر والشمس أكلتها؟ أعوذ بالله. يقول سبحان الله حافظ على دنياي السيارة، يعني يجي الانقلاب فيها ولا شيء، هذا حظك من القرآن؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تسمع أولادك القرآن؟ يقول والله قراية إمام النسف. طيب متى؟ قال ولا من نجيبهم قراقي واحد زار ومسي يقرأ كذا يسمع شوي. طيب وقبل؟ ولا يدرس ولا شيء. إذا كلها نصب على انتفاعاتنا، حتى أسرة المشايخ تحس في البيوع وكذا، هذه دنيا أعوذ بالله. يا شيخ اشتريت بيت وكيت وكيت، فانظر لواقع هذا الرجل وتعرف جيدا، ضيع شريعة الله، جاي يسأل عن البيت من الربا ولا لا، جاي يسأل عن السيارة من الربا ولا لا، ما حس. طيب ليه الشيخ الثاني فوت صلاة الفجر وتنام عنه وتجي تسأل عن هذا؟ قال والله دخل بأمر الدنيا، لأن إذا اشتريت السيارة بالربا وحرام يعني انقلاب يصير لي شيء شؤم الربا. طيب والبيت؟ يقول احترق ولا شيء. ها عشان كذا ما سألت عن كيت وكيت والزكاة وكذا، بس السيارة الكبرى تنقلب فيها. إذن هذا الذي يريد حرث الدنيا. نعم أنصحكم بالرجوع للقاء إذاعي من كان يريد حرث الدنيا نجد له في حرثه، ونوفي لهم أعمال فيها وهم فيها لا يبخسون. وأن هذا عياذا بالله يقول السعدي لا يمكن يكون في باطن أنه كافر إلا كافر، حتى لو أظهر لك الصلاة وتوب كل أعماله للدنيا. هذا قول. قول الثاني أنهم من طلب الآخرة كإمامة المسجد لأجل أن يصيب الراتب في المسجد أو درس في الجامعة حقوق أو اللي يسمونها هذه شريعة لكي يتوظف محامي، لا لأجل الشريعة نفسها عياذا بالله، فهذا ليس له في الآخر إلا النار. قال النبي من طلب علما ابتغى به وجه الله لا يطلبه إلا يصيب بعرض الدنيا، درس الفقه روض المربع، درس ليشتغل محامي ويقص الذهب كما يقال، فهذا مثله ليس له في الآخرة إلا النار. النبي قال من طلب علما ابتغى به وجه الله لا يطلبه إلا إيش؟ ليصيب بعرض من الدنيا. فلما ينهمك في طلب العمل الآخرة كإيش؟ كإمامة مسجد للبيت لا لأجل الصلاة لله في المسجد، ويدرس في الجامعة لأجل الفقه والتفسير يقول لأجل آخذ رخصة محاماة قص الذهب كما يقال، سبحان الله العظيم يصبح عنده من الأخلاق الشنيعة، لأن نية فاسدة في طلب العلم ما يشبه يهود، لأن طلب العلم للدنيا يفسد القلب، يعني إذا عنده غفلة عن طلب العلم ما طلبه أصلا أرحم. لاحظ أخلاق يهود لما جاهم العلم استعملوا غير الله والسلام فسد قلوبهم، ما لا يفسد الشخص الغافل أصلا ما يطلب علم ولا شيء. قال ابن تيمية وهؤلاء الذي طلبوا العلم لما لم يراقبوا أعمال قلوبهم أنهم طلبوه لله وكذا صار فيهم من الحسد والحقد ما لا يصير يعني في غيرهم. نعم لأنهم ما عندهم كانت سوء قصد، أرادوا الدنيا بهذا العلم، أرادوا وجه الله. فصار فيه من تحركات من سوء الظن بالناس والحقد والحسد وقطيعة الرحم، الله به عليم. على المسلم أن يكون عمله لله خالص لله، لا يريد عرض الدنيا، فإنه قد يعطى من الدنيا، قد يعطى فعلا مسجد راتبه كبير، وقد يعطى محاماة ويقص ملايين إلى آخره، لكن في الآخرة ما له من نصيب. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعم، فعلى يعطيه الله بالشيء الذي طلبه، قد ينجح في المحاماة تكثر فلوسه، لكن وش الفائدة؟ دفن في القبر وجد العذاب عياذا بالله. حينئذ لابد أن نستحضر هذه المسألة، أن يكون عملك في النصيحة في المجالس في القرابة ونحو ذلك لله، ولا تلتفت إلى غضبهم إذا نصحتهم أبدا، فإن من أرضى الله بسخط الناس أرضى الله عنه، رضي عنه أرضى عنه الناس. هذا شعارك، قدم النصيحة في حكمة وعلم، ولا تهجم على الناس أيضا بالنص بلا علم، فلا بد أن يكون بعلم وحكمة تامين، التشديد في وقته والتليين في وقته، كما قال النبي مرة لواحد من أصحابه: إنكم رم فيك جاهلية، وشدد عليه وهجر نساءه شهر صلى الله عليه وسلم، وقال: من تعزى بعز الجاهلية فاعظوه بهن أبيه، قل عذ عبد إير أبيك، كما قال ابن القيم: لا يكني، السنة لا تكني، حتى شدد عليه أنه تعزى بعز الجاهلية، فجاءت السنة بالشدة وجاءت باللين، لا كما يقول بعض الجهلة: ما جاءت السنة إلا باللين، فهذا كذب على الشريعة رب العالمين. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يتزود من العلم حتى يعرف كيف ينصح. من الخطأ أبدا أن يبقى أن يكون جاهلا وينصح مقتدى العقليات اللي عنده، التحسين العقلي أو الاضطراد العرفي، بل ينصح بعلم. ومن نصح حينئذ بعلم ونقل كلام أهل العلم فإنه ينبغي أن يطاع في ذلك. قال الله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عثيمين: العالم وطالب العلم لهم طاعة في أقاربهم، قريبك يعرفك أنك الحمد لله تستمع الحلقات علم، تزود من الشيوخ. ينبغي إذا جاءك هذا القريب المبارك وتعرف أن يختلف على طرقات علم وملازم حلقات ونصحك في شيء، في الأصل أن تطيعه، يقول ابن عثيمين، حتى ليس بعالم لكن هو مرتبط بحلقات العلم ويعرف، ونصحك في أمر ظاهر، فيجب أن يكون لهذا طالب العلم والعالم طاعة إذا نصح القريب. نعم، كما نبه ابن عثيمين على ذلك، فيجب وهو يعرف أنه يختلف حلقات العلم وأنه مع المشايخ مع استفيد من القريب، ولا يجفوه ولا يتكبر على نصيحته ولا يتأول تأويل فاسدة نجد خالف هواه ويترك نصيحته، يستفيد منها، حينئذ يرفعه الله بتصبره في اتباع العلم. وقد يزيغ الله قلبه إذا ترك النصيحة لهوى وجهل، حينئذ قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إذا نصحوا يعني، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة، يقول محمد، الشرك، يبتلي الله بالكفر في قلبه لأنه رد الحق الذي عرض عليه. فحينئذ قال شيخنا بن باز: من علم أنه إذا ذهب إلى قرابته ليصلهم أنهم لا يتركون المنكر الذي هم فيه، مثلا يذكرون عليه خادمتهم المتبرجة تقدم العصير، متبرجة عياذا بالله، قال، أو يرفعون الصوت على الموسيقى أعلى شيء وهو داخل يزورهم، ولا يخفضون ولا يبتعدون عن مثل هذا. فقال شيخنا بن باز: من حضر إلى زيارة قرابته وهم يعني رافعين يعني هذا الأمر، فقال: تسقط زيارتهم، تسقط صلتهم في هذا الوقت، تسقط صلتهم، سيما إذا فعلوا كما نعلم عن البعض وهو أشد، أن بعضهم يعزمك على استراحة ثم يجيب مبتدعة طلاب من الخوارج إخوان المسلمين والتبليغ يبقون بخصصهم ويثيرون الناس على الأمر، فهنا لا يلزمك طاعتهم في ولائمهم، لأنهم قدموا هذا المبتدع ليتكلم في الوليمة ويرفع عقيرته بالبدعة، فلا تداهم، خاصة إذا عرفت أنك ضعيف في العلم، لتستهويك بطنك لكي تأكل من ملاذ وطيب وتتأول تأويلات فاسدة. يقول يعني معروف، ولا بيقول معروف، والله ما يترك وراح أنكر، وأنت متنهى العلم ما تعرف كيف ترد على الشبه، كيف والله لا أنكر عليه، والله مش هذا العلماء إيش، والله لا أفعل، والله أفعل، وكأنك عين مع صاحبك وعين مع بطنك، والله لا أفعل. يا رجل مو من أهل العلم، كيف يعني تتأول التأويلات الفاسدة؟ قال صاحب سيد الخاطر: إياك والتأويلات الفاسدة، فإن الذي يعرف يتصدى لأهل البدعة الشبهات ومهر العلم، ليس أي أحد. ليش تتغامر بدينك تخليه يتكلم في المجلس تسمع، تحاول مسكين ترد ويحمل وجهك ما تعرف ايش تقول؟ لا يا أخي، ليش تعرض نفسك؟ لا ينبغي المسلم أن يذل نفسه. لذلك أسقط شيخنا بن باز اللي يسمونها المحتفلات العائلية دي اللي يجيبون فيها مبتدع ابن العم دكتور ما شاء الله في الشريعة وثور في السنة. وإيش دكتور في الشريعة؟ ثور في السنة، لا يعرف. وإيش يبغى دكتور يعني؟ نعم، ويضل الناس ليخرجوا من المجلس وهم كما قال لي شخص كان يحضر مثل هؤلاء، قال والله لما أخرج من مجلسهم والله أول شخص من الشرطة أريد أن أفجره. شفت؟ شفت كيف النتائج؟ شفت كيف النتائج؟ فكيف تحضر مجالسهم؟ تستغل، يستغلون غيبة ولا يعني ثقة ولي الأمر في المواطنين، يجتمعون في استراحاتهم، ويعني ثم تأتي في غيبة رجال الأمن أو في المكان البعيد أو كذا، وتخلي هذا يتكلم كما شاء وما تبلغ عنه ولو كان قريبك يدعو له فتنة، يجب أن تخلي السلطان يؤدبه حتى لا يعني يؤدي إلى سفك الدماء في الأرض والتفجير. كيف تسكت عنه؟ بل تحضر، يقول والله اللي سكت لي الإحراج، وتعرف ناس قاعدين مبسوطين أجي نكد عليهم حلال حرام، إخواننا إخواننا سورية. هذه فتنة أصابت أصحاب النفسية هذه اللي يسمونها اجتماعية، يحب الناس ويحب يسوي لهم ولائم ويوريهم استراحته ومدري شلون غرض هذا. يقول لو قاعد أقول لهم في كل مجلس سوري يا إخواني انفضوا عني، وأنا بخواطرهم يعني اجتمعوا مهما كان جار إخواني داعشي بس يجي خلاص يملي لي المكان، غلط يا أخي هذا، والله ما تستفيد إلا النار. من آوى محدثا، النبي قال لعن الله من أحدث أو آوى إيش محدثا، تاوي وتعشيه ويقعد يرفع عقيرته بالسنة يا خاين، كيف هذا؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سلفنا، قال من أصغى أصغى، كيف من آوى؟ من أصغى إلى صاحب بدعة ذهبت عنه العصمة، من تلسم في وجهه لابد صاحب ولي تلسم في المبتدع هذا لينشر بدعته، فقد استخف موزع المحمد. لكن ليش تسوي الذرائع ذي تتبسم في وجه هذا وهذا وتفقد ثلثي دينك كله ليش؟ يقول يجون يسوون لي جو يعني، أبغى أشخاص الجنة من غير ناس بعد انداس يا أخي، أنا عندي استراحة جميلة وكذا، مو معقول تكون فاضي يعني يا مجاهل. سكان الجنة اللي قابلهم سرعة أخوان متقابلين، خير لك والله، السنة تودي للجنة والبدعة تودي للنار. يقول أبغى ناس، أبغى ناس. الفقير هذا وغالبا ذول جيعانين من الباطل والله، اللي كذا يتعلقون بالناس ويجيبون تأويلات فاسدة عشان يدعونهم ويولمون معهم ويذهبون معهم عشاء فاضي، كما عبر عام أظن فاضيين من جوا كذا يقولوا، جوا يقصرون الداخل، جوا يسمونها. ليش فاضيين من الداخل؟ لا قيام ليه، لا حضور دروس، لا تدبر القرآن، فيكون خاوي من جوا يتعلق بأي شيء يعني يسليه، خاوي يعني. وغالبا ما تصيب المرض النفسي متعلق بغير الله عذب به، فهذا الشخص الاجتماعي اللي يسمى شخصية اجتماعية، وقد تكون عنده ما يسمى بالنرجسية أو الاعتداد بالنفس والرأي، ولا يقبل نصح الناصحين من عائلة أن هذا مبتدع، قال لا تقول له مبتدع ولا كذا، رجل يصوم يصلي إلى آخره. حينئذ يحذر المسلم، فإنه ليس بقوة القرابة وصلة الرحم نخسر ديننا، فهذا يفتح علينا الشيطان القبيلة والربع مجتمعين وكيف يعني وما كيف. فلو عشت وحدك مع السنة فأنت جماعة ورفضك الناس، وإن اجتمعت مع كل الناس وأحبوك من غير سنة فأنت شاب وانشد شد في النار، نسأل الله العافية. عباد الله، حينئذ ينبغي لنا مع قرابتنا أولا ربطهم بالعلماء ورث الأنبياء، نعرفهم الدروس التي في بلدهم والمشايخ الذي بلدهم يفصلون العلم ويصلونه، ونصنع كما أظن بعض إخواننا هنا يصنع، يكون ماذا يكون يعني عنده موعد أو شيء مع رحمه فيقول صلي نصلي كذا ونجلس ربع ساعة ونروح نتغدى، من يجيبه للدروس يجيب رحمه للدروس بأي أسلوب، لأنه إذا انتبه للدروس انتبه للعلم زال ما في رأسه من شبهات، فلا بد يأتي به. يعني وصل الأمر لمجاهد بن جبر قال كنا نسلسل صبياننا الدروس يعني بالقوة، وهذا هو سبب فلاح الملك عبد العزيز الله يرحمه، فكان ما يسمح لأولاده، كان يجيب شيخ إلى 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 القصر وينادي سلمان وعبد الله وفيصل ملوكنا تحلقون، ما في أحد يتخلف يسمعون. لذلك لما نشوف اليوم كيف يعتنون بالحجاج وكذا، والله إني أنا أعتقد والله إنه ليس عن طلب نفوذ وسياسة، إنه من واقع يبي الأجر، هذا ملك سلمان وهذا ولي عهده يبون الأجر، لأنهم درسوا فضل العناية بالحجاج وفي نظام الحكم موجود، فهذا أثر العلم. فإذا لما تحاول مع عيالك، نعم الولد تعرف ولد نوح معنا خلاص الأب سوى اللي قدر معه والولد انصرف وتوفي كافر، لكن ما عندك إمكان أنك تجيبه يستفيد جيبه، ولدك وأخوك وشقيقك والزوجة بالبث المباشر سمعهم العلم. قام لي إنسان من طرف حاجبي الآن أذكره الأيمن هنا في تلك الأزمة، أزمة كورونا، قال لقد أتعبني أولادي بالعقوق، قال فآواهم المبيت أو الجلوس في البيت ما عاد صار يخرجون لأن ممنوع التجول، قال فجئت لهم والله يجزاه خير ويذكره، فجبت لهم بالميكروفونات فقالوا جالسين يلا نسمع، فسمعهم العلم، جاني بعد فترة يشكر لي قال لقد هدأ البيت بسماع العلم وانصلح شيء كثير من العيال. المقصود هذا حق، لأنه في آخر الزمان لما يموت العلماء ما عاد يصير في دروس وفتاوى، يظهر الزنا ويظهر الشرك ويظهر قطيعة الرحم ويظهر كله بالجهل، نعم، ويزني الرجل عمى المرأة في الشارع فيقول أمثلهم طريقة، لو غيبها الجاهل الكبير هذا يقول غيبها ما نمنعك من الزنا، لكن يا أخي خليه وراء الحائط قدام الناس كذا، أعوذ بالله. نعم، فالمقصود أن على المسلم حينئذ أن يربطه بدروس العلماء، نعم، ويسمعه مقاطع يعني قليلة، لأنه قلبه مش يقول لك الشخص إذا كان قلبه ملتهب بالدنيا في التهاب عنده في قلبه اسمه الدنيا، إذا جيت تعرض للعلم حتى صغير ترى ما يقدر، أشبه الجرح هذا إذا كما يقال تمكرب يعني تلوث، صب في قطرة في صب عليه صب شديد من الميكروكروم مش يصير فيه من المطهر تعور، لكن لو صبيت وصبيت إذا أنت تطهر صب ما شئت بعدها، هذا يعني بذل التلوث قد ما يعني يستجيب لك درس طويل، ارسل له يعني مقطع ب 70 ثانية يا الله يسمع. تلاحظ كيف العام أول ما يتكلم معلم يبي يزيد في الحلقة على 10 دقائق ينفلت ينفلت ويجي يخاصم يقول طول الشيخ اليوم الله يهديه،
الله يهديك. وش الشيخ عر ظهرك وحطك على هذا جسمه ذي جدار وصار جحط ظهرك سوى لك يطول يعني ما توقعت يطول كذا عذبك وانت طول في الاستراحة في قيل وقال إلى وجه الصبح ما شفناك كذا تزمجر على الحاضرين معك ذول وطولنا على الفجر طولنا يا مسكين هناك تحقي وتضحك وين الشيخ اللي أغلق منك فرار الوجه وش الإنكار هذا اللي سويته على الأستاذ علمك ما يفيدك ويدخلك الجنة وتبدأ مكرر ومشكلة تطلع من الناس عليهم سمت وطول الله الشيخ الله يهديه اليوم غدا مشكلة هذه عم مصيبة يدل القلوب متلوثة تحتاج تطهير أقسم بالله متلوثة لأن شفناه قاعد نفس الشخص شفناه قاعد ساعات في مجلس اللغو وما ينسك يعني الألف من الله بالسواليف جاهر المجلس زاد الأستاذ على الساعة يبدأ الوجه يتغير ويضرب اللي جنب اللي جابه كما ذكر لي واحد من أخوان الاستدرج قريب يستفيد خلاص روح البيت ونجيك خلاص كفايك عذاب لا تعذب أكثر منك روح البيت والله كذا والله ودى البيت وضيف قال روح البيت وخلاص تقبلوك هنا كان أمدك الدرس خلاص كفايك عذاب جاك 16 دقيقة في العذاب يكفيك روح مش عذاب والله ما قدر يقعد صرفوا قبله نسأل الله العافية يا أخوان نحمد الله أن حزين في قلوبكم حب العلم حسن الظن في أهله النعمة عظيمة والله نسأل الله العافية يا أخوان إذن هذا معامة مرض القلب الإعراض عن العلم ما يتحمل يسمعه ذلك قال النبي في الذي أعرض عن حلقة وقام وخرج قال أعرض فعرض الله عنه قال بعضهم لا بد يكون باطل منافق لأن الله قال فيهم في مثلهم إنهم إذا سمعوا من آيات شيء من آيات الله مش قالوا ويذكر الله ويذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ويذكر الله وحده علم وأحكام شمازة قلوب ما يقدر يذيك وإذا سمعوا الذين من دونه عقار وكترونات وشياء مطالب دنيوية قاعد في المجلس 6 ساعات يحكي ويحكي ويحكي ويقبل لكن ذكر الله في درس قال طول وجاك يجري من الحلقة هذا مرض ولا يا أخوان مرض أقسم بالله مرض فحينئذ خلاص ابتليت هذا القريب المريض الذي عنده إعراض عن العلم سمع مقاطع زي ما تحط له المطهر ايش لو جيت واحد كبيت عليه المطهر اي شو كذا ما قدر لكن اعطيته شوي تألم شوي بعد فتره وي بعد فتره شوي بعد كب كب خلاص طهر طلب الله يبارك ها فالدرج معنا قريب هكذا اسمعوا اليسير ما يتحمل يا مسكين مو لا تقيسوا على نفسك ولا تسبوا قاعد تسبوا كذا خلاص فأسمعه أو أربطه بدروس مشايخ في بلده أعرفه بأسمائهم خليه يحضر ويستفيد وانقله سيرة عنهم إنه كان الشيخ كذا وأثنى عليه العالم الفلاني و له قصة كذا وكذا كيف صار الرافضة رافضة كذا جيب لهم قصص عن فاطمة أبو بكر شبهة وأن فاطمة هجرت أبو بكر ما هجرت أبو بكر قصص حتى يبدأ يلعن أبو بكر عمر أنت خليه يحب العلماء يحب الصحابة جيب لهم قصص عن أبو بكر عمر مناقبهم مناقب علماء البلد الولد والقريبك وشوف كان شوف الشيخ فلان فوزان وش قال عن فلان وش قال الشيخ كذا وأسأل الله يوفقه وأسألين يبدأ ولدك يحب هذا الأستاذ حتى يدرس ويسمع منه المحب لمن يحب مطيعه فكيف تبي يطيع شخص وهو هاجر له لا يجلس مجالسه ولا يعرف مناقبه ممكن يعني لابد تذكر من القصص الصحيحة ما يشوق للسماع منه والخير والآن الطابور الخامس من الإخوانج لهم خطان في هذا خطيران خطيرين يصنعونهم جدا يعدون طابور الآن طبعا طابور من القراء والقارئ مصبت ما تعرف عنه شيء بس جمل الصبر لو جيت تقابله مثلا هو خارج من مكان وكذا وكذا وش رايك في الاخوه المسلمين؟
على فيك وجري
ولا يجيب لك اي كلمه عنه، يبقى قنبله موقوته تعلق في الناس بصوته، حتى اذا جاك مره قالوا لقاء اليوم مع من طالت طال شوقكم لسماع اطروحاته القارئ فلان ابن فلان، الله اكبر، وينهمون بيسمعوا ويعطيهم النطيحه وما اكل السبع والاثاره على الامر باسلوب الى اخره، يعدونه بسنين يقعد يصبرون عليه يشهرونه كقارئ، اقرا هنا وشوف كيف وشوف تراه يمشي لوحده مدري شلون وسليم وش يعني يمشي لوحده الى اخره، ثم بعد ما يزدهر ويصبح ما يطلبه المستمعون يقول لقاء قضائي مع القارئ فلان، الا الملايين يبغوا يشوف هذا اللي طربنا السنين كله وش يقول، ثم يخالف المنقول ويطعن في دين الرسول. نسأل الله العافية. هذا طابور. طابور آخر فقط يعد نفسه إعداد جيد، يدرس كتب الفقه ويعكف ويعطى دعم، يعني دعم يسهل له الدكتوراه في الجامعات ويسهل له، يعني أقصد وقت ما كانت مخترقة الحمد لله الآن إن شاء الله. ثم بعد ما يبرز وتجي الإذاعات وتجي يبرز ولا شيء، ويجيب الأشياء اللي تفيد الناس حتى يتعلقون به، ويبدأ يطعن في الشيخ محمد الوهاب بعدها، ويطعن في العلماء، ويطعن في الذين لم يقاتلوا في غزة، لا إله إلا الله منافقين، كيف يستكون هذا بالإجماع؟ سمعت ما هكذا يقول بالإجماع القتال في غزة واجب، يعني يدافعون عن نفسهم بالسواطير وبالله. يا الله، هذا كنا نعدك نسمع فتاويك في الصلاة وفي أذكار الصباح والمساء، والحديث ضعيفة في الأذكار وتنقش بالألبان وتسرق منه، ثم تجينا في الأخير تقول إيش؟ ما يجوز هذا، يجب على أهل غزة يطلعون بالسواطير وبالصوت العالي، يعني ما يجوز يقعدون كذا، شوف زيادة في القتلة يبيهم. هذا كنا نعدك أول حطيناك عالم وعرفنا، إذن هذا طابور خطير جدا، مصمت مقفل لا تقدر توصل له أبد، نعم ما تقدر توصل له، وسريف تكتيل الناس، يجيبون بزر عمره 6 سنين 7 سنين يقول حافظ الكتب التسعة، أبو يعلى وكذا وكذا، طب أبغى أشوفه ما في له وجود، ورا الشمس حاطين هناك شمال سوريا ورا الجبال، عشان شفته اختبرته عرفت كذبه، ليش؟ رسالة دنباز اللي طالعين فيه هذا ما يحفظ مثل الطفل، هذا اخسوا انتوا علماءكم، يعني ما عنده حفظ هذا الطفل، فرسائل يعني كل شوية تسمعها، نعم نسأل الله العافية لتكثير الناس حولهم. إذن على أهل الإسلام أن يتناصحوا فيما بينهم وينصحوا قرابتهم ويصبروا عليهم العلم النافع، ويدلوهم على مشيخة بلدهم وينقلون فتاواهم ويلينوا الجانب معهم، نعم يلينوا الجانب معهم والكلام الطيب، ويذكر لهم وصف الجنة والنار كما قالت عائشة أول ما أنزل على الناس وصف الجنة وصف النار حتى يثاب الناس الله نزلت الأحكام، يعلمهم التوحيد والتعلق بالله وإنكار الشرك، يعلمونهم السنة ويعلمهم أن الشيخ بس تكلم على أهل البدع، ترى أنا لما أتكلم وأقول لكم ما قال فلان فلان ليس هذه غيبة ونميمة، يأصلهم يعلمهم قرابة، أما يتركهم كذا ثم فجأة يرسل لهم التحذير من الهالك فلان، يقول شوف كتاب العلماء، لأنه محصنين باللي يسمونه ذا مصل، مصل مضاد، يعني وشو غيبة العلماء، فتلقى نفسك أنت ضعيف، يقول شوف شوف هذا في المجموعة يسب العلماء، خلاص تطردوه من المجموعة، فأنت لابد تعلمهم أن ابن باز تكلم بن لادن، تكلم في سلمان العودة، تكلم في وأن عمر تكلم في صبيغ وحذر، وأن هذا يعتبر غيب العلماء، وأن رجل دخل إمام أحمد فقال فلان كذا فلان كذا، قال تختار العلماء أحمد، يعني أحمد كان في عرفهم جامي، فقال هذا ليست غيبة هذه نصيحة إلى آخره، فتعلمهم توصلهم ما تهجم عليهم بشيء كذا، يعني
يسمون العامة من باب الطاقة، يقول هذا يختار العلماء. علمهم أنه حاصل هذا في زمن السلف، وأن النبي ذكر أنه فيه افتراق، وأن الأخوان المسلمين ذكر الشيخ بن باز أنه من اللي افترقوا إلى آخره. هذا لازم يا أخي. نعم، وأول ما تعلمهم التوحيد والسنة والاتباع، وأن دين الله قام الاتباع ليس على التحسين العقلي. الغالب العوائل من الذين ضلوا فيها السبيل سواء شبهة أو شهوة، يعني دائما عندهم مسألة التحسين العقلي والتحزن. فتأهدم هذا من قلوبه بالتوحيد، اتباع توحيد الله والقيام بدين واتباع رسوله، وأن الدين كما قال الكائن نقلا قائم على الاتباع، وأن الصحابة فصحوا أو خلعوا نعالهم اتباع الرسول غير يعرفوا ليش وكيف. اهدم كيف ولينها من رؤوسهم هذه، وأن الدين ليس بالعقل، اهدم حتى يتجرد للسنة. إذن هذا التأصيل مهم في القرابة قبل أي ما تطرح عنده. ننتقل المسألة الثانية حينئذ بعد النصح وكيفيته في القرابة وحكم القول بأن فلان قاطع رحمه لأنه حمى نفسه من بدع المبتدعين فيهم إلى آخره. ننتقل الآن إلى هذه العشر المباركة فنقول إن انتظارك لها الآن عبادة من الآن، وأنت تخطط أنك ما تسافر تشغل نفسك في العشر وأنك تتعبد الله فيها وأنك تخلص نفسك المشاغل يعني التي لا داعي لها يعني، وتقول حتى ما قعد أشتري أشياء عيد الأضحى في العشر وأشتريها من الآن. المهم هذا الإعداد النفسي والقلبي وجمع النصوص الفضائل التي تحمس لها كل عبادة. مجلسنا عبادة هذا، لأننا ندارس التشويق لها وفضلها والعمل بها، فهذا من أجل عبادات. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظار الصلاة إلى الصلاة؟ نعم، ذلك الرباط، ذلك الرباط كم صلاة المغرب وانتظر صلاة العادة عبادة. انتظارك الآن العبادة هي متى تأتي العشر حتى أقول، أعظم من انتظار الشخص للصلاة للسفر يترفه فيه، انتظر هذه العشر لعلها أن تكون سبب لمغفرة ذنوبه، لأن ضاعف فيها حسنات أكثر من رمضان. هذه عبادة، إيمان بذلك عبادة، تصديق بكلام النبي أنها أفضل من رمضان عبادة. لابد يستشعر ويقرأ في فضلها. وقد جاء في فضلها الحديث المشهور الذي خرجه ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر التي تأتينا بعد أيام ليست طويلة، نعم أكثر أظن من 10 أيام يعني 13 أو 14 يوم. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. إذا تعبد الله في غيرها بالجهاد وقطعت يده اليمنى وفصل رجله اليسرى وذهب كل ماله فالعامل فيهن أفضل. يا الله، نعم، متى يكون العامل في خارج هذه الأيام أفضل من عامل فيها؟ يخرج ماله نفسه ثم يقتل ويعقر جواله ويذهب ماله، كل شيء يروح له حتى يصير أفضل. شوف كيف هنا خلى ابن تيمية يقول العمل فيها أفضل من رمضان. فهذه سلواك، إذا ضيعت في رمضان ما ضيعت هذه السنة، فدائما هذه العشر سلوى لك. فخطط كيف تقرأ فيها قرآن، خطط من الآن كيف تصدق فيها، كيف تزول الرحم تنصحهم فيها. العمل الصالح مطلق كما سيأتي بك. فحينئذ كان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر يواصل العمل حتى ما كان يطيق. من فينا كذا؟ والله لا ترى إلا في رمضان، صحيح قد ترى شيء من هذا العشر، إلا هذا مسافر، إلا هذا ما أدري وش يسوون، يروح استراحات برجازة، ولا هذا نادر يمسك واحد مسحب كذا في المسجد كأنه في رمضان. ما السبب؟ سببان، انتبه. السبب الأول مخلوها المسألة الثالثة بعد ذكر الفضل العام. الثالثة ما السبب؟ السبب الله لم يتعهد بسلسلة الشيطان في العشر، تعهد في رمضان، هذا سبب. السبب أن تأتي في الغالب في أيام إجازة، إجازة مطولة، يعني خلصوا من الامتحانات النهائية يا أولادنا ويضغطون علينا ويترفعوا، يبي يترفع، حينئذ يستسلم الشخص، يقول له عبادة يا ولدي وانتهينا وطفشانين، تعرف اللهجة العامية طفشان، ولا أعرف أصلا باللغة لكن هكذا تبدأ بالطاء، وطفشانين إلى آخره. طيب لا تمنع، تقرب إلى الله بتنزيهه، خذهم استراحة 5 أيام ما في إشكال، لكن وش تسوون في الاستراحة هذه؟ يقرون قرآن وتركوا شيء منها للتنفيس عن نفس ساعة أو نص ساعة، لكن خلهم في جو عبادة، ما في معنى يروحون الصلاة يقعدون بعد الصلاة وقت يقرون نص ساعة ويرجع يسبح، ما في شيء. لكن أما الغفلة بالكامل لأن راح يروح استراح ويدينادي الناس وقرابته وتشوف كأنك في مطار، هذا ويقعدون من بعد الفجر الليل لعب وله أكل وشرب وشوي، وش هذا راحت ملح لا يا شيخ، وش راحت ملح، وأيام قد تؤهل للسكن الفردوس والنجاة من النار ضاعف ضم رمضان، ويخططوا الآن استراحة كذا ويوم كذا وسبعه، الشيطان يعمل عمله قبل دخوله وأثناء دخوله. إذن لم يتعهد الله بحفظ الناس من الشياطين كرمضان، فنجد ذلك ترى ما ترى. الثاني أنها تأتي في وقت إجازة الناس وانفلاتهم للنزه إلى آخره، وهذا صعب نراس ما في بيلة قائد جيد، بيلة أب حاسب، كان الألباني يكرر الفرس بالفارس، ما يبيلة أب، زوجي يا رسول الله في نعم عائشة قالت وقالت إحداهن زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عن أحد، هذا ما يبيلة زوج كذا، فهد الفهد معروف إذا كان في عرين وكثير النوم حاط يديه وشخ هذا، ويتقومه الحمراء قال العيال كسروا مدري إيش وهذا خالي خلاص الله يهديهم الله يهديهم، ما له شيء ولا له دار ولا شيء، مركوب يعني مركوب ولا له أي دار ولا حزم في البيت. نعم، أما إذا خرج أصلح الدامة وقوى في الناس بصره أسد كأنه هو البيت خلق، فلا يراد مثل هذا، لابد يكون أسد في الداخل والخارج، الأسد ما يعرف مثل الفهد كثير النوم، ما ينام كثير الأسد، لكن الفهد حينئذ ننتقل بعد هذا إلى المسألة الرابعة، ما هي الأعمال الصالحة في هذه الأيام؟ قال لي قائل يا أخي أنتم تجون تقول يوم الجمعة فضيل ولا تسوون فيه مطلق يعني إلا العمل ما إلا العمل الذي ورد عن رسول الواحد الجليل، نعم وش هو؟ كثرة الصلاة يوم الجمعة، الدعاء يوم الجمعة، تخصير شو اسمه هذه، لا يجوز أنك تقول يوم الجمعة أخصصه بعبادة صلة الرحم لأنه لم يرد مثلا، إنما للعادة أنه فاضين يوم الجمعة نعم، لكن تقول هو كذا. طب ليش تجي في العشر من الحجة وتقول مطلق العمل، أخذ عمره قرأ قرآن صدق، وتجي في الليل الفضيلة مثل يوم الجمعة تخصص لنا إياه بأشياء وردت فيها السنة، وإيش ورد فيه؟ كثرة الصلاة على النبي، الدعاء بعد العصر، قراءة الكهف، حضور الجمعة، التأنق باللبس الجديد في اللبس، الوضع الطيب، السواك، وتقعد تقول لنا القاعدة أنه ثبت فضيلة يوم لا ينبغي الزيادة عما ورد فيه تخصيصا، قاعدة سليمة. قال ليش ما عملتها هنا في العشر مثل الحجة؟ ليش ما خصصت لنا هذه الأشياء مثل ما سويت في الجمعة، مثل ما سويت ليلة القدر، وقلت لا تخصصون عمره في ليلة القدر؟ الجواب اتفاق العلماء ان مطلق العمل، لم يذكر ابن حجر في الفتح خلاف، مطلق العمل
تقرأ قرآن، تتصدق، تصل رحمك في العشر، وكأنها معسكر تدريبي 10 أيام على العمل طوال السنة. من شف أول ما تفكر فيه في العشر هذه، انتبه الآن معي، لا أحد يشرد عني الآن ببصر قلبه قبل بصر ببصر فؤادي قبل بصر عينه. انتبه، أعمال اليوم والليل. نادر من يشوف خطيب جمعة لما يدخل العشر، وسيذكرونها لكم قبلها بيوم يومين، تشوفوا الخطبة كلهم يتكلمون، ما يتكلمون عن عمل اليوم والليل. فعلى المسلم يتصدق ويقرأ قرآن وما أدري شلون، طيب هذا مطلوب، لكن نسى الخطيب الحكمة التشريع من العشرة هذه، أنك تصبح طوال السنة في معسكر يشبه إيماني، تواظب على أعمال يوم الليل، تصلي الصلاة في وقتها، واذكار الصباح والمساء، والبسملة عند الأكل، والبسملة عند الجماع، وعند دخول الخلاء، وركوب الدابة، وإحسان إذا جاك ضيف تحسن له، كل الأعمال الصالحة تصير معسكر لها كلها، عمرة، صدقة، كلها، بحيث أنك طوال السنة تصبح نعم في كنف الرحمن وعبادته بهذا العشر اللي جات فضائل كبيرة فيها، فصرت تستغرق الوقت كسعيد بن جبير، فصرت مدرب العشر أيام. ولا أدري، لا أريد أتكهن، لكن الكلام هذا لا يفيد كثيرا. نقول لاحظ أنه العشر هذه موجودة، عشر أواخر، عشر ذي الحجة، كتاب على أيام تودي إلى إيش؟ إلى تكرير العبادة عليه، تقرر ذلك وتعود الشخص عليه. فهي كما قال ابن تيمية أفضل من أيام رمضان، والليالي العشر من رمضان أفضل منها، وقد أقسم الله بها فقال والفجر وليال عشر. الطبري شيخ المفسرين قال هي العشر من الحجة، أقسم الله بالعشر من الحجة، ما أقسم بأيام رمضان سبحانه، ما أقسم بأيام رمضان، ما قال ورمضان، قال وليال عشر، يعني العشر من الحجة. وش يدل لك ذا؟ إنه أفضل من رمضان. فحينئذ الأعمال فيها تنقسم إلى قسمين، أعمال مطلقة قم بها، أذكار الصباح والمساء، تذكير للصلاة أنت وعيالك، أو المدن يا أولاد العشر يلا الصلاة، وقعد يقرأ قرآن، وبعد الصلاة الملائكة تستغفر لك وأنت تنتظر الصلاة، وأنت بعد صلاة صيام ما استطعت منهن، كما قال أبو هريرة، أنا قديم كان في نفسي شيء من الصيام في العشر، قديم ممكن قبل 20 سنة أفتي نفسي وأكاد أفتي غيري إن ما تنصم كله، لأننا عندنا قاعدة أي نص عام عامل السلف بعض أفراده ولم يعمل آخر، فلا قال الشاطبي كرر الألباني قال جاء النص عام بالعمل الصالح في العشر، النبي ما كان يصوم فيها، فإذا استثنى الصوم لعله يريد الرسول أن تتقوى بالطعام على الذكر والتكبير، أن الأفضل فيها التكبير أفضل من قراءة القرآن، فكنت على هذا والله. إلين سمعت خبر عن أبي هريرة، قال رجل البيهقي، قال له رجل يا أبا هريرة إن علي قضاء رمضان، أبدأ بالقضاء ولا تطوع في هذا العشر بالصيام؟ قال اقضي ما عليك ثم تطوع ما شئت، ما حد أنكر عليه من الصحابة. فتبين لي أن الصوم يدخل في العمل الصالح، فلك أن تصوم في العشر. لأن أبو هريرة، طيب مشكلة، تقول عائشة كما في صحيح مسلم لم أرى النبي يصوم العشر قط، هذا كان الحاجب عندي، إن لم أكن أعلم الرسول الله خلاص أنا بكون مثل الرسول أيام العشر، إذا ما صوم قط. لكن جاني أيضا بعد أثر أبو هريرة هذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه أحيانا خشية أن يفرض عليه الأمة. مثاله أمثلة كثير. تقول عائشة إني أسبح الضحى، خليها في الفترة اللي قالت ذا وهي ناسية أنه كان يصليها من المغيب، خلنا في الفترة دي عشان نعرف تصورها. قالت إني أصلي الضحى، ولم أرى النبي قد يصليها، لأن النبي كان يترك العمل ويحب خشية الرفع على أمته، فعرفنا أنه ممكن النبي ما يكون سوى بعمله لكن قال بقوله يكفينا. واضح؟ ثم أمس وأنا سوق السيارة خطر بي خاطر في العلم مهمة جدا قريب، كانت بسبب أظن أن واحد من إخواننا أعطاني حزمة مساويك من الأمس أو قبل هذا أيام، جاني درس الفجر وأعطاني حزمة مساويك، قلت في نفسي لعلها فاضل هذا رأى تقصيري أحيانا ما استاك لما أدخل في الصلاة، فأعطاني حزمة مساويك جزاه الله خير، نشر السنة يعني. تولد من هذه الخاطرة أني قاعد دبر في صلوات الفريضة، من يتحفني أن النبي علم عنه في كل صلاة فريضة يطلع المسواك ويستاك، من عرف حديث واحد في الفريضة يعطينا يعني. ما أجبت، ما أجبت هداك الله. أعيد السؤال، جاء النص العام لا شق على أمتي، لكن هو نفسه جيبوا لي فريضة واحدة منه ثبت، فقال بدخل الصلاة فقبل أن يكبر استاك ثم كبر واحدة واحدة، إنما جاء في سنة داود وعند البخاري قال دخل ورأسه نعم دخل الصلاة، فلما أراد أن يكبر ذكر له في جنابة فراح واغتسل ورأسه اقتر رجع، عرفنا إيش الأحداث كلها مسجلة، لكن ما عندنا إنه صلى الله عليه وسلم هذا اللي أكد على أمته فقال لا مرتم بالسواك، عند خاف النبي إذا دوم هذه تصير كمان من وجه آخر واجبة، لكن لا نفعل، لا نفعل لجرائم العمل لا يشكل. كذلك في العشر ما صام قط لكن نصوم لأجل فتوى أصحابه ولأنه يترك العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على أمته. في مثال ثاني في أمثلة كثيرة، محرم ما كان يصوم مثل شعبان ولا يوم صام فيه إلا عاشوراء، لا إله إلا الله، نعم طيب أفضل من شعبان؟ قال ليس بعد الفريضة، يقول النبي بعد رمضان أفضل من محرم، ما صاموا صام شعبان نترك اليوم صيامه، ما عند الحديث قولي نصومه، لأنه يكفينا في ثبوت السنة إيش القول، إلا إذا جاءت القاعدة وصار ضابطها وهي أي نص عام لم يعمل به السلف، ها هنا حينئذ، لكن هذا السلف ما عمل له، جاءت فتوى أبو هريرة بس عمل عشر يعني. لكن جاءنا النص العام أدعو لسبي ربك بالحكمة، نص عام قاتل الذين يمنكم كفار ونجزكم غلظة جاهد الكفار منافقين وغلظ عليهم، هذه نصوص عامة، لكن هل جاءنا قتالهم وقت الضعف ولا مصالحتهم والهجرة من عندهم إلى آخره؟ الثاني يصير قتالهم وقت القوة بدعة، واضح؟ وهذه العشر كذلك، فجاءت عن أبي هريرة فالحمد لله نصوم منها. نعم قد يقول مجتهد لكن لا أدمنها أسويها الصيام فيه مثلا راتبة كذا، يعني مثل ما سئل شيخ الإسلام وذكر الضحى مع أنه جاءت نصوص ظاهرة كأنك تسويها كل يوم، مثل ما من طلعت فيه الشمس على كل إسلام أنه من صدقة وأوصاني خليلي ركعتي الضحى، ثم يأتي مثل شيخنا الفوزان ويختار كلام ابن تيمية يقول لا يداوم على صلاة الضحى، يصومها ويتركها، النبي ما داوم. فقد يأتي مجتهد هنا في العشر من الحجة يصوم أكثرها سنة، يصوم معظمها الأقل سنة، يصوم نصفها أو كذا سنة، أما يخليها مثل الراتبة قد يجتهد مجتهد كذا أيضا.
نعم. فحينئذ أيهما أفضل في وقت الصيام عشر من الحجة؟ يصوم يضعف عن التكبير ولا يفطر ويقوى على التكبير؟ يفطر ويقوى على التكبير، لأن أعظم مقصود لها إظهار التكبير. يكبر الله في أيام معلومات، يكبر الله العشر، كان أبو هريرة ويخرجان ويكبران فيهما، محبوبة إلى الله بعد التكبير فيها. فقدموه العلماء على قراءة القرآن أن عارضة، تكبر كثير ولا تقرأ القرآن أكثر؟ تكبر كثير، المقصود التكبير فيها. جاءت في رواية التكبير لكن إسنادها لا يصح، من طريق يزيد بن أبي زياد، زياد عند أحمد، فأكثر بهن من التسبيح والتكبير والتحميد لكن لا تصح، لكن كان عن أبي هريرة ومن هو ابن عمر، يخرجان للسوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. احذروا عباد الله، وحذروا قرابتكم من تخطيط للسفر من الآن. أنا عندي يقول لك رحلة 28 ذي القعدة وواحد الحجة، وأرجع إن شاء الله مع رجل الحجة. طيب تجي تنصح وتقول يا أخي غفلة وكذا، وتعرف العيال ما عندنا برنامج هناك، اصبر ألين 11 الحجة. طيب وروح بعدها إلى كذا، يقول الحجاج مرض. وش الحجاج يجيك من عرفة هنا تمشي معنا؟ وش حجم ويطير أمراضهم في الهواء ويجيك عن بعد، يجيبون أعذار عجيبة. بلد حجاج مرض، يطلع بر بعيد ويروح يفتن عياله، فيه يقنع نفسه بس أي شيء، يقول مرض حجاج. وش الحجة؟ أطباق فضائية تنشر جراثيمهم ولا إيش؟ كذا أي شيء، بس أبي إيش تأويل فاسد ويمشي في هواء عنده وخلاص. اقرأ. ما سمعتوا هذه؟
بسم الله.
مرض حجاج مسافر، سمعتوها؟ وش دخل جدة؟ وش دخل تبوك؟ يا الله تبوك.